كنتم لا تعلمون
ذكري إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتنا الماضية. الأخ السائل يسأل يقول: مات رجل وترك أبا وأما وأخا شقيقا، فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل واحد منهم؟ يعني إذن إحنا عندنا الآن الأفرع الوارثة: الأب والأم والأخ الشقيق. إذا مات الرجل وترك أما وأبا وأخا شقيقا، فإن التركة تقسم على النحو التالي: الأم تأخذ الثلث، والأب يأخذ الثلثين، ولا شيء للأخ الشقيق. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق حجب بالأب، فكأن المسألة هنا للذكر مثل حظ الأنثيين: الأم الثلث والأب الثلث فرضا، والباقي تعصيبا. الثلث الباقي تعصيبا، إنما الأخ الشقيق حجب بأبيه. طيب، واحد يقول: لماذا الأخ الشقيق لم ينقل الأم من التلت إلى السدس؟ نعم، لأنه واحد، والواحد الأخ الشقيق الواحد ما يعملش كده. أمال إمتى يكون الأم تنتقل من الثلث إلى السدس اللي هو أقل منه نصفه؟ حال ما يكون إخوة، كما قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة جمع وليس أخا، فإن كان له إخوة ينزل نصيب الأم من التلت إلى السدس. لكن في هذه الحالة هذا الأخ حجب بأبيه فلا نصيب له في الإرث، وصارت التركة كما ذكرت لحضراتكم: الأم الثلث والأب الثلثين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أيضا حتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، السائل يقول: ابن قتل أباه، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهل يرث هذا الابن آباه. أولا ابن قتل أباه، هذه أم المصائب. الشرع الحنيف حرم على الأبناء والبنات مجرد كلمة الأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن كان الشرع الحنيف أوجب على الأبناء والبنات بر الأبوين وحرم عليهم العقوق، إن الله حرم عليكم ثلاثا، قيل وقال عقوق الأمهات، يعني شوف على رأس المحرمات عقوق الأمهات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إيه هي؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين يبدأ من كلمة حتى الأف، حتى من التلويحة المسيئة، فما بالك بمن تجرأ على قتل أبا. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
كنت عايزة أسأل يا شيخ، أنا زوجي أنا اكتشفت أنه هو بيخطئ بيتكلم في التليفون، وأحيانا بيتكلم مع السيدات بطريق يعني بشكل سيء، فأنا يعني حلفت طلبت منه أنه هو يكف عن هذا العمل، وحلف لي وأقسمني ووعدني وعهد الله أمامي أنه لن يفعل هذا الفعل مرة ثانية. ولكن اكتشفت من حوالي 15 يوم أنه هو عاد لهذا العمل، وأنا أخشى أن يكون فيه أكثر يعني أشياء غير التليفون أو هكذا. أنا طلبت منه أنه يعطيني شيء محدد أنه هو لن يفعل هذا الشيء، وهو إنسان كويس، فهو قال انه يعني انا طلبت منه ان هو يلقي علي يمين الطلاق اني انا اكون طالق اذا فعل هذا التصرف مره اخرى، فهو لم يوافق على هذا، فطلبت منه ان هو يلقي يعني يلقي علي صيغه الزهر اني انا ستكوني علي كذا الامي ان فعلت هذا العمل أو تحدثت مع أحد السيدات بشكل سيء يعني يخرب عن نطاق الشريعة. أنا أخشى هذه الأيام أن يكون عاد لهذا التصرف، فأنا عايزة أعلم هل الصيغة
وهو اختار إيه؟ الظهر؟
اختار أن هو ألقى هذه الصيغة بهذا الشكل، إنك ستكوني علي حرام في ظهر أمي إن تحدثت مع أحد السيدات بشكل يعني خارج عن نطاق الشريعة في الكلام فيه حب أو غرام أو كده، ولم أخبرك على الثور، على أساس أنه ممكن الإنسان يخطئ، يعني قال لي لو أخطأت أو كده قلت له خلاص صيغة الظهر تكون بهذا الشكل، لم أخبرك على الثور، فعلى أساس أنه لو أخبرني خلاص يكون ما فيش الظهر، وأنا أعرف أنه هو لن يستطيع أن يخبرني فلن يفعل هذا الفعل. فأنا عايز أعلم هل في يعني أنا شاكل من ضمن ممكن يكون عمل هذا العمل، فهل في شيء ممكن يخلصه من هذا الظهر؟ ولو كان هو عمل وأنا أصبحت مظاهرة، هل يعني إيه اللي ممكن أعمله؟ وهل ممكن أعيد عليه هذا الأمر مرة أخرى إن كانت الصيغة اللي أنا نطقتها سيئة؟ وأنا كل ده يا شيخ أخشى إنه يكون التليفونات تبدي لشيء أفضع منها، فأنا أعلم إن الظهر سيء وإنه منهي عنه، بس أنا خشيت إن الموضوع يكون فيه أسوأ منه.
حاضر حاضر يا أم عبد الرحمن. خلونا نشوف الابن الذي قتل أباه. شرع الحنيف عظم الحرمات، عظم حرمة الدماء غاية التعظيم، ليس هناك شرع ولا منهاج حرم عظم حرمة الدماء كما عظمها الإسلام، إلى الدرجة إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا الابن عليه أولا أن يعجل بالتوبة العاجلة لله عز وجل، توبة النصوح يخلص فيها ويصدق فيها مع الله تبارك وتعالى، ويعيش بقية حياته حياة التوبة، حياة الندم الدائم والخوف الدائم وملازمة الاستغفار دائما والإكثار من العمل الصالح والترحم على والده وتقديم كل ما يمكن تقديمه من قربات وطاعات، كأن يحج عنه وأن يعتمر عنه وأن يتصدق عنه وأن يدعو له وأن يستغفر له وأن يبقى على ذلك بقية حياته رجاء أن يغفر الله لنا وله. وباب التوبة مفتوح، فإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية الإرث فقد ذهب الجمهور إلى أن هذا الابن القاتل لا يرث أباه في جميع أنواع القتل. ذهب الشافعية والأحناف وغيرهم إلى أن الابن القاتل سواء كان هذا القاتل عمدا أو شبه عمد، نعم، سواء كان هذا القتل عمدا أو شبه عمد أو قتل خطأ، فإنه لا يرث أباه مطلقا. لكن القانون المصري أخذ بقول المالكية في أن هذا في حالة القتل العمد فقط يحرم الولد من إرث أبيه، أما في حالة القتل الخطأ أو شبه العمد فإنه يعطى نصيبه من إرث أبيه، كما قلت اختيار القانون المصري. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم الآن في فاصل قصير فنعود بعده إن شاء الله، فانتظرونا.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 136.
الحكمة،
الحكمة عينك في قلب الحدث.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. طيب، يعني لفت النظري أن هناك يعني هذا الإعلان الذي استمعنا إليه بعد أثناء هذا الفاصل، وهو خدمة من خدمات قناة الحكمة أن تمدك بكل الأخبار على مدار الساعة، طبعا أكيد في مقابل مادي، يعني مقابل مادي مدفوع عبر رسالة كلمة خبر إلى الرقم المشار إليه 136. أولا أنا أشيد في البداية بقناة الحكمة، وأشيد بهذه الطفرة النوعية أو هذا التطور النوعي للقناة، خاصة ونحن كنا إلى وقت قريب جدا نعدم الإعلام الإسلامي المتميز، باعتبار أن قنواتنا الإسلامية كلها كانت يعني فقط على الدعوة الدينية والمحاضرات ونقل لقاءات الشيوخ فقط. لكن لله الحمد بدأت هناك طفرة نوعية الآن في قنواتنا الإسلامية بصفة عامة، وفي قناة الحكمة بصفة خاصة، بهذه البرامج النوعية التي بدأت تعيش أحداث الساعة، وهو ده اللي احنا كنا مفتقدينه في قنواتنا، واللي كان بيذهب بشريحة كبيرة من الجماهير إلى بعض القنوات الإخبارية الأخرى لتلقي الأخبار سمها بعسلها على حد سواء. لكن أعتقد طبعا أن الحكمة شعار أو اسم على مسمى، فكما نعلم هي عينك في قلب الحدث، وهي عينك في قلب الحقائق، لا مش في قلب الحقائق يعني قلبها تغييرها، لا يعني في الحقيقة، في نقل الحقيقة. طبعا أنا أشد على أيدي القائمين على القناة وأقول هذه خدمة متميزة، وأهيب بإخواني وأخواتي الذين يريدون الوقوف أولا بأول على متابعة أخبار البلاد على حد سواء في السياسة والاقتصاد وغيره على مدار الساعة، في مقابل مادي يدفع عبر رسالة الموبايل أو رسالة التليفون المحمول، فهذه من ناحية الشرعية طبعا لا تسأل فيها، لأنه خدمة بمقابل، يعني هي الآن خدمة هاتفية في مقابل مادي، والآن الخدمات أصبحت خدمات مدفوعة الثمن. ولا يقولن قائل هي فين الخدمة، ما الخدمة الرسائل التي ستتابعك بها القناة على مدار الساعة وتمدك فيها بالأخبار والحقائق أولا بأول، خشية أنك تذهب أنت إلى القنوات الأخرى فتدس لك السم في العسل. هذه واحدة. الثانية أنك الآن تدعم قناة من قنواتنا الإسلامية، تدعم قناة الحكمة بهذا المقابل المادي الذي يدفع في مقابل انتفاعك بهذه الخدمة، خدمة نقل الأحداث والأخبار على مدار الساعة. طبعا الأخونا المخرج يمدني بهذه المعلومة التي ربما لم تتضح في الإعلان والله أعلم، ولكن ربما مرت علي أنا شخصيا، وهي أن القيمة 7 جنيهات شهريا، يعني 7 جنيه في الشهر. أحيانا الإنسان منا يستهلك 7 جنيهات في مكالمة واحدة، لكن هذه 7 جنيهات تتابع بها أخبار مصر وأحداث البلاد أولا بأول على مدار 30 يوم. وأنا أهيب بإخواني مرة أخرى أخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يدعموا قناة الحكمة وأن ينتفعوا في نفس الوقت بهذه الخدمة القيمة من باب الدعم من ناحية ومن باب الانتفاع بخدمة نقية ونظيفة وأخبار حقيقية. وكما قلنا الحكمة ستظل إن شاء الله عيونكم في قلب الأحداث ونقل الحقائق. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ويريت يا أستاذ أيمن يعني تبعت لي الرسالة دي بالنيابة عنه عشان أكون أول من اشترك في هذه الخدمة, يعني ابعتوها على حسابكم حتى وبعدين أدفع لكم إن شاء الله. طيب أختنا أم عبد الرحمن, الله يسامحك يا أم عبد الرحمن, قولي آمين وقولوا أيضا آمين أنتم أيها الإخوة والأخوات. الزوج أخطأ فالزوجة أرادت أن تصحح وأن تعالج هذا الخطأ, لكن طبعا أنا أعتقد أن ده مش من البداية, يعني كان هناك بدايات بمناصحات وبمكالمات ومناقشات طويلة, أكيد هذا يعني استهلك. لكنها لما أرادت يعني أن تحل الأمر حلا جذريا خيرت الزوج بين أمرين أحلاهما مر, ووضعت نفسها ووضعت زوجها في مأزق بمعنى الكلمة. خلاص قل لي أنت طالق, ممكن تكون قالت كمان بالثلاثة لو أنك اتكلمت مع سيدات كلام لا يوافق الشريعة, يعني في كلام الحب والغرام والهيام والكلام ده, فالرجل طبعا صعبت عليه كلمة الطلاق. طيب خلاص قل لي كلمة الظهار, تحرمي علي كظهر أمي أو أختي أو كلاهما معا لو إني فعلت الشيء الفلاني بالصورة الفلانية, كلمت مش عارف إيه بالصورة المسيئة أو المشين. وهي الآن تبحث عن مخرج خشية أن يكون الأمر وقع دون أن يخبرها الزوج, وهي الآن تسأل ما المخرج. عشان كده أنا قلت في بداية التعليق سامحك الله يا أم عبد الرحمن, أنت تعلمين يا أخت الفاضلة أن كل بني آدم خطأ, وفي نفس الوقت أنت وصفت الزوج بأنه رجل كويس. نعم هو كويس إلا في هذه الخصلة, والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بنفس القياس لا تفرق مؤمنة مؤمنة اللي هو الزوج إن كرهت منه خلق اللي هو انت كرهاه الآن ومكالماته ومهاتفاته لسيدات لا يحل لهن ولا يحل لا يحل لهن ولا يحلون له, رضيت منه آخر يمكن يكون خلوق معك, يمكن يكون عطوف عليك وعلى أبنائك, يمكن يكون مهذب اللسان, يمكن يكون متعاون معك على البر والتقوى يعينك على دينك, يمكن يكون واخد باله من الأولاد يحسن تربية الأولاد, يمكن يكون يعني حسن العلاقة مع أهلك, يمكن يكون بر بأبوي, يمكن يكون صاحب سمعة طيبة مع الأصدقاء والجيران, يعني كل هذه مميزات, و مقيم للصلاة وما شاء الله ذاكر وشاكر وقارئ للقرآن وحاج ومعتمر وإلى آخره. فأنت كرهت منه هذه الخصلة, كان الواجب عليك أختي المسلمة أن تواظبي على النصح وأن تواظبي على الإرشاد من باب التعاون معه على البر والتقوى, لأن هذا مرض, والمريض في العادة يحتاج إلى طبيب حاذق طبيب ماهر لا يستعمل المشرط الجراحي من أول الأمر, إنما يبقي دائما أمد العلاج طويلا ما أمكن من هذا العلاج فائدة. فما كان عليك أن تصل بالأمور إلى هذا المأزق, كان عليك أن تواظبي على الكلمة الطيبة وعلى المناصحة وعلى التذكير, ومرة تشدي ومرتين ثلاثة تليني كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة, قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم, وأرشدنا إلى أن النصيحة برفق ولين في التوقيت المناسب تؤتي ثمرتها. قال تعالى فذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين, والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الرفق بأنه ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه, والله أرسل موسى وهارون إلى فرعون أعتى وأكفر خلق الله عز وجل، ومع ذلك فإن الله وصاهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كل هذا كان من الواجب عليك أن تستحضري، وأن يكون خطة العلاج طويلة الأمد لنرجو من ورائها صلاحا، ونرجو من ورائها مصلحة وفائدة وعودة وتوبة وندما من هذا الأخ الزوج. ولكن ما كنت أود أن يصل بك الأمر إلى وضعه ما بين هذين المأزقين، إما أن يقول أنت طالق طلاق معلق لو إنه، فنخشى أن يكون تم كلام من هنا أو من هناك وبالتالي يكون اليمين وقع سرا وأنت لا تشعرين، أو أن تضعي في هذا المأزق الآخر وهو يمين الظهار. المهم أننا وصلنا إلى نقطة النقطة الصعبة، إلى نقطة الصفر، إلى المربع السيء. فالآن المخرج يا أختي الفاضلة أن تجلسي مع الزوج جلسة مصارحة وحوار. يا أخي الحبيب، يا حبيبي الزوج، أنت علقت يمين ظهار وأنت تعلم أن الأمر متعلق بحل وبحرمة، فاليمين ذا ما زال قائما وأنت ما زلت متمسكا بعهدك معي ولم تخرق هذا العهد ولم تنقضه سرا ولا علنا. أصدقني، أصدق ربك ثم أصدقني، فإن صدقك وقال أنا والله لم أكلم أحدا وما زلت على العهد فبها ونعمت، وإن كان الأخرى بصراحة أيوة امبارح حصل كده أو الأسبوع اللي فات حصل كده، أصلي هي كلمتني، أصلي هي استدرجتني، أصلي 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 أصلي، فكن صادقا مع الله عز وجل وكن صادقا معي أنا زوجتك حتى لا نعيش في وضع قلق من حيث الحل والحرمة، لأن يمين الظهار يترتب عليه الكفارة العظمى، صيام شهرين متتابعين وبعدين بشرط من قبل أن يتماس. طيب عجز عن الصيام فسيطعم حينئذ 60 مسكينا، وأيضا الإطعام من قبل أن يتماس، لابد من هذه الجلسة. وإذا ربنا قدر وانتهينا من قصة يمين الظهار سواء وقع أو لم يقع، أرجوك لا تصلي بالعلاقة مع الزوج إلى هذه النقطة المتأزمة. يمكن هناك أساليب أخرى للإنكار عليه، أساليب أخرى للغضب للزعل، لكن أن تصلي بالأمور إلى نقطة الأزمة صعبة الحل، فأرجوك لا أنت ولا أخواتي المشاهدين والمشاهدات نرجو ألا نصل بعلاقاتنا الزوجية إلى هذه النقطة المتأزمة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الأخ السائل يقول امرأة توفيت وتركت زوجا وابنه وأب، فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل واحد منهم؟ تركت زوج وابنه وأب، الزوج في حال وجود الأبناء حياخد الربع. طيب ناخد الأول الاتصال وبعدين نشوف إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
والله يا فضلت الشيخ أنا عايزة يعني سؤال بس من غير التلفزيون.
يعني عايزة على التليفون يعني؟
أيوه.
اتفضل.
أيوه. طب حضرتك بس حد يديني النمرة وأربعة.
طيب خلاص. طيب ادوها الرقم التليفون. الأخ المتصل أخونا محمد.
نعم.
تفضل يا محمد.
طيب. وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
أسأل من هم المحقون بالزكاة، وهم قرباءهم أو أولادها أم الجميع للمساكين والضعفاء للجميع؟
حاضر.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل من أفضل أن تقسم الزكاة خاصة في مكان فيه كثير من الفقراء؟ أن تقدم نصفها يقدم قبل أوانها ونصف الآخر الذي إذا وصل أوانها يعطى أيضا، أم يترك الجميع حتى يصل أوانه ليعطى مرة واحدة؟
طيب حاضر.
وأسأل أيضا عن السؤال الثالث، هو فقط تصحيح لا أدري، هل الحديث الذي يقول أن من أحب العرب فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني،
حاضر.
حديث صحيح عن غير صحيح.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. طيب نعود لسؤال المرأة التي توفيت زوج, تركت زوجا وبنتا وأبا, الزوج له الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, فإن كان لهن ولد فلكم الربع. يبقى الزوج الربع. في اتصال ولا شيء؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي, كنت عندي بتعالج علاج نفسي مع الدكتور النفسي, وباخد أدوية مهدئات وحقول مهدئات الدكتور كتب لي عليها.
لا.
بس أنا عاوز أتعالج بالطب النبوي, ولما خدتش العلاج دوت لنفسي بقى متعصب ومش جاي نوم خالص.
أيوة.
فأنا عاوز علاج طب نبوي.
عايز طب نبوي يعني؟
أيوة.
حاضر. بارك الله فيك يا ابني. طيب إذن الزوج له الربع, البنت لها النصف, فإن كانت واحدة فلها النصف, الأب له السدس. الأب في هذه الحالة له السدس فرضا, وسيبقى من التركة شيء, الربع زائد النصف زائد السدس, سيبقى إذن من التركة شيء باق, الباقي اللي يبقى من التركة يعود إلى الأب, لقول عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. يبقى الأب هياخد باقي التركة تعصيبا, عنده السدس وحياخد عليه كمان الباقي من التركة تعصيبا. فالمسألة في هذه الحالة ستكون من 12 سهم, الزوج سيكون الربع اللي هو 3, والبنت النص اللي هو 6 أسهم, أدي 3 و6 يكونوا 9. الأب له السدس يعني 2 على 9 صاروا 11, باقي سهم من ال 12 يعود لمين؟ يعود هذا السهم الأخير تعصيبا للأب, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا محمد كان يسأل عن المستحقين للزكاة. المستحقين للزكاة هم الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية المعروفة في القرآن الكريم, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء الأصناف الثمانية, الفقراء, المساكين, العاملين عليها, المؤلفة قلوبهم, الغارمين وفي سبيل الله, الأصناف دول 8 أصناف. فهؤلاء الأصناف هم المستحقون للتركة بصفة عامة, للزكاة بصفة عامة, والأقربون منهم أحق من غيرهم. يعني عندي فقير غريب وفقير قريب, الفقير القريب أولى. عندي مسكين غريب ومسكين قريب, المسكين القريب أولى. عندي مؤلفة قلوبهم أغراب أو أقرباء, الأقرباء أولى. عندي في سبيل الله, عندي غارمين أباعد أغراب وغارم يعني مدين عاجز عن سداد دينه, فهذا مدين قريب وهذا مدين غريب, فالمدين القريب أولى من المدين الغريب. الله عز وجل يقول في القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, لكن مع استثناء من الأقرباء من تجب علينا نفقتهم. يعني لا تجوز الزكاة على الأب, لأن نفقة الأب تجب على الابن, أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبيه, وزي الأب الأم من باب أولى, فنفقة الأم على ابنها. يعني لو احتاجت الأم يتصدق عليها من الابن؟ لا طبعا, لأن نفقتها واجبة, فالولد من كسبها وأنت ومالك لأبيك ومن باب أولى لأمك, وكذلك الزوجة وكذلك الأولاد, كل من تجب عليك نفقتهم لا يجوز أن يعطوا من أموال الزكاة. أم محمد السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ والله أنا عايز أسأل حضرتك على سؤال بخصوص أختي. أختي زوجها بيشتغل في بنك بس هو بعيد عن القروض خالص وقسم القروض يعني هو مع في اللي هو يعني الخزنة وكده والناس اللي بتدع والحاجات اللي بتجيلهم يعني إيه تبرعات إسلامية وكده. هو بصراحة والله بعيد عن الحاجات اللي فيها قروض وفيها شبهات خالص.
أيوة.
بس إحنا الصراحة يعني سمعنا إن البنك إيه حرام. دي حاجة. الحاجة الثانية أختي يعني إيه بتدينا ساعات بتجيب لنا حاجات يعني بالفلوس دي. هي مستحرمة وعايشة بتعذب نفسها اللي عايزة تاكل يعني بتعذب نفسها متزوجة بقى لها 20 سنة كده أو أقل يعني حاجة بسيطة. فمش عارفة هل هو كده في حرمة ولا إيه. مع العلم والله فضيلة الشيخ إن هو مريض يعني كل شهر بيجيله زي دور كده انفصام في الشخصية بيفقد كل حاجة بس بصراحة بيبقى يعني عارف إن هو بيشتغل وكده بس بيبقى بنحس يعني الله أعلم الموضوع ده صح ولا بنحس يعني إن هو إيه ربنا كأنه بيكفر عنه يعني إذا كان فيه في الموضوع ده ذنب أو فيه شبهة. وإحنا يعني سمعنا فضيلة الشيخ محمد حسان بيقول يعني إن هو مختلط يعني ومن باب أولى إن هو يترك يعني بس هو بيقول إن هو مختلط فعايزين يعني الإجابة صحيحة الله يبارك لك لأن بصراحة إحنا يعني متعذبين بسبب
هو
الموضوع.
شغال في بنك إسلامي ولا بنك إيه؟
لا بنك اللي هو بنك الحكومي العادي.
طيب
الاستثماري تقريبا.
غير
ربنا يبارك لك يا شيخ وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك الله يكرمك. طيب أخونا محمد كان يسأل هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها؟ بمعنى ان احنا نعجل دفع الزكاة او نعجل دفع جزء منها ونؤخر الجزء الاخر لحين حلول الحول. احنا نعلم تماما ان الزكاة لا تجب الا بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ المال النصاب والشرط الثاني ان يحول على هذا المال الحول يعني يمر عليه سنة هجرية كاملة. فكل مال مكنوز بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر يعني 2.5% يعني على كل 1025. إذا عجلنا الزكاة فهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه استسلف عمه العباس زكاة ماله عن سنتين. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعم بيت المال وأن يمول بيت المال من أجل مصالح المسلمين فاستسلف العباس يعني أخذ من العباس قبض من عمه العباس زكاة مال عن سنتين معجلتين يعني مقدما. فاتفقت كلمة جمهور العلماء على أنه يجوز أن تعجل الزكاة بالكامل عن موعدها ومن باب أولى يجوز أن يعجل بعضها إن كان الكل جائز تعجيله فمن باب أولى نصفها يجوز تعجيله. كذلك إن رأى المزكي مصلحة في ذلك وإعانة للفقراء لأنها مطلوب أن تسد حاجتهم على مدار السنة فبدأ من بداية السنة قبل أن يصل إلى رأس الحول يدفع من هذه الزكوات إما تخفيفا عن نفسه لئلا يصاب بأزمة سيولة عند رأس الحول فيعجز عن أداء الزكاة وإما لنفع الفقير وحاجته وسد حاجته أولا بأول فبدأ يدفع الزكاة أقساط شهرية فهذا جائز من باب التعجيل سواء نفعا للمزكي لئلا يصاب بأزمة سيولة يعجز عن سداد الزكاة معها أو هذا أنفع للفقير لأنه بياخد حاجته أولا بأول. هيجي آخر السنة آخر الحول يعمل حساب الزكاة ويشوف كم عجل منها وكم بقي عليه منها يخرجه عند رأس الحول. كل هذا جائز خاصة أنه إما أن يكون في مصلحة الفقير وإما أن يكون في مصلحة المزكي وإما أن يكون في مصلحة الاثنين معا وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل حيث كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. ما لم تخالف هذه المصلحة أصلا شرعيا فكيف إذا وافقت هذه المصلحة الدليل الشرعي لكونه عليه الصلاة والسلام استسلف زكاة عمه العباس عن سنتين كاملتين معجلتين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا المتصل كان يقول هو يتلقى علاجا نفسيا طبعا مهدئات وغيره ويقول انه بدون هذه الادوية يعني يقع في نوبات عصبية وانهيارات وشيء من هذا القبيل وهو يسأل الدواء الشرعي او الدواء النبوي أو الطب النبوي. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيك أخي الكريم شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا أنا أنصحك أخي الحبيب أن تصبر وأن تحتسب، فإنما أراد الله عز وجل بك خيرا، فإن هذه الأمراض إما أن تكون مكفرات للذنوب والآثام، وإما أن تكون رافعة للدرجات عند الله عز وجل. وقد وردت في هذا أحاديث صحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من المرض. ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا رسول الله هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفارات. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أصاب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر أخي الحبيب واحتسب، وإنما أراد الله ابتلاءك، والمبتلى قريب من الله عز وجل، والمرء يبتلى على قدر دينه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وورد في الأثر أنه يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء أو زيد له في البلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثالثا أخي الحبيب، أنا أريدك أن تمشي في الأمرين معا، لا تترك دواء الطب، لأن هذا مما ندبنا إليه شرعا. قال عليه صلوات الله وسلامه: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فامشي في الأمرين معا، تداوى عند الطبيب، فالطبيب أدرى بالطب وأخبر به. لكن أنا أنصحك أو أهمس في أذنك إن العلاج النفسي والعلاج العصبي عادة ما نتأخر أصلا في متابعة الطبيب فيه. يعني إحنا عادة إذا أصيب بعضنا ببعض هذه الابتلاءات والأمراض لا يبدأ بالطبيب في العادة، في أكثر الأحوال نقول يمكن شوية اكتئاب، يمكن شوية زعل، يمكن شوية مش عارف إيه، وأحيانا نذهب إلى الأخ المعالج بالقرآن الكريم، وده يقرأ علي ملبوس، والتاني يقرأ علي مسحور، وفين عبال ما نلجأ للطبيب، فيكون المرض إلى حد ما تمكن من صاحبه من المريض، وتكون الحالة ساءت إلى حد ما. ناهيك إن الجهاز العصبي بيركن كما يقولون إنجاز التعبير، بيركن على شماعة الأخ المعالج اللي شخص مس، والأخ المعالج اللي شخص سحر، والأخ المعالج اللي شخص حسد أو نظر أو شيء من هذا القبيل. فلما نرجع للطبيب مرة أخرى يكون تفاعل الجهاز العصبي مع الطبيب وقناعته بالطبيب وبالدواء قناعة يعني إيه ليست في مستوى جيد، وبالتالي يضعف تفاعل الجهاز العصبي مع الدواء ومع الطبيب، فنحتاج إلى وقت وإلى صبر، وأيضا نحتاج إلى ثقة ويقين في أن من ابتلى بالمرض هو وحده القادر على الشفاء، وهو الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فلا ننسى الطريق الشرعي مع الطريق العضوي أو الطريق الطبي. طريق الطبي التزامك الكامل بالدواء الذي كتبه الطبيب، وإياك أن تختل منك المواعيد أو أن تختل منك الجرعات، لأنه مهم جدا في العلاج العصبي والنفسي، لأنه بيتعامل مباشرة مع الجهاز العصبي، والجهاز العصبي شديد الحساسية غير الجهاز الهضمي للمصريين كما نقول، يعني الجهاز العصبي عندنا بيهضم الفول، فما بالك بأي آخر. لا، الجهاز العصبي حساس فيحتاج إلى مواظبة على الجرعات كما حددها الطبيب، ويحتاج إلى مواظبة على المواعيد وترتيب المواعيد كما حددها الطبيب، حتى لا يحصل هناك اختلال بسبب الجرعة زيادة ونقصانا من نفسك أو مع المواعيد تأخيرا أو تقديما من نفسك، فينعكس هذا على الجهاز العصبي فلا يحصل تحسن، إنما ربما يحصل العكس وهو الانتكاسات التي نعاني منها. ولذلك هذه ألمع وأهم نصيحة ينصح بها طبيب المخ والأعصاب أو النفسية والعصبية، الجرعة والموعد. فمع هذا الطريق الطبي يا أخ محمد، أعتقد تقريبا مع هذا الطريق الطبي والمواظبة عليه، أيضا لا تنسى الطريق الشرعي في نفس الوقت. بس الطريق الشرعي مش أنك تجيني كمعالج أو تروح لفلان أو علان كمعالج، لا. الطريق الشرعي معناه أولا أن تواظب على أذكارك، الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، أن تواظب على الرقى الشرعية منك لنفسك مش بمعالج، ارق نفسك دائما بفاتحة الكتاب، ارق نفسك دائما بالإخلاص والمعوذتين. ولا تنسى يا أخي الحبيب أنه مش المسألة أن احنا نرق نفسنا بسورة البقرة، طبعا سورة البقرة ورد في فضلها الكثير من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي سورة يعني لا يقدر عليها السحرة ولا يتمكن أبدا أبدا من مواجهتها، لكن أنا أخفف عنك وأقول الإخلاص والمعوذتين، آية الكرسي، الفاتحة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، الأدعية الأخرى، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذه الأذكار والأوراد الشرعية القرآنية والنبوية واظب عليها، لكن بثقة ويقين. يعني بثقة ويقين؟ بثقة ويقين أن كلام الله نافع لا محالة، بس النهاردة ولا بكرة دي في علم الله عز وجل، لأن النبي قال في الحديث فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، فمتى قدر الله قدر الشفاء نفع الدواء الداء فبرئ بإذن الله عز وجل. لكن يمكن أن يكون هناك فترة ابتلاء تمتد أسبوع، شهر، اثنين، أكثر، أقل. هذه الفترة، فترة المرض، فترة الابتلاء، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى احتساب، تحتاج إلى ثقة ويقين أن قدر الشفاء آت لا محالة، وأن كلام الله نافع لا محالة، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نافع لا محالة. وهذه الثقة واليقين يمكن أن نستمدها من حديث الرجل الذي جاء يشتكي بطن أخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، عسل طيب، فذهب الرجل بهذه الصورة، شفت التعبير بتاعي، عسل طيب، جات على عسل أمره بسيط، تشعر في اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
اهلا مرحبا، اتفضل.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
حضرتك انا كنت عايز اسال سؤال، كان في اخت توفيت، وقبل ما تتوفى كان ادت لحد يعني من قرايبها 1000 جنيه، فقالت له ان ال1000 جنيه ده هوت يعني لاحد بناته، تمام، اوصت دي لاحد بناته يعني، ف هي ماتت واللي كان عندها بيت، البيت ده تقسم على الورث الشرعيين بتوعها، تمام. فالمبلغ اللي هي اديتهوله ده، هو سألني هل يجوز ان هو يتصرف فيه، يتصدق بيه، ولا يأسن لو هو اداه مثلا لبنته زي ما هي اوصته. فكنت عايز اسأل حضرتك يعني في الأسئلة.
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. فقال اسقي عسلا، راح الرجل سقاه عسل، وجاءه مرة أخرى يشتكي بطنه، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، سقى. جاء في المرة الثالثة يشتكي بطنه، قال اسقه عسلا، قال يا رسول الله والله ما زاده العسل إلا استطلاقا، ده العسل يعني كأنه أفسد أكثر وأتعبه أكثر وأكثر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله وكذبت بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه الثالثة فشفي. ابن القيم له تعليق طيب، يقول الله، أكيد نفس العسل اللي شرب منه أول مرة وتاني مرة هو نفس العسل اللي شرب منه المرة الثالثة، فلماذا كان الشفاء في المرة الثالثة؟ قال لأنه هناك أمرين تموا، الأمر العضوي
والأمر الشرعي العضوي اكتمال جرعة الدواء في الدم فانتفع المريض بالدواء وأصاب الدواء الداء. عشان كده الطبيب لما يكتب مضاد حيوي يكتب الاستشارة بعد أسبوع، لأنه مش متصور أخذ أول جرعة ولا جرعتين من المضاد الحيوي وبعدين أتصور أن هناك نتيجة، ونتيجة يعني مبهرة. لكن لابد أن تستكمل جرعة العلاج المضاد الحيوي على الأقل 4 أيام كاملة. وبالتالي لما الرجل استمر على العسل 3 أيام اكتملت جرعة الدواء وهو العسل في الدورة الدموية فأصاب الدواء الداء، فبدأت النتائج الطيبة تظهر. ده الأمر العضوي اللي احنا بنفتقده متعجلين الشفاء من جرعة ولا جرعتين ولا 3. الأمر الشرعي الثقة واليقين ما كانش موجود في المرات الأولى. فلما غضب النبي قال صدق الله كذبت بطن أخيك، تولدت الثقة وتولد اليقين في قلب الرجل، فجاء الشفاء من الله تبارك وتعالى. هو ده اللي أنا أريد أن أذكرك به أيضا، أذكرك الشرعية وأورادك القرآنية مع ثقتك ويقينك أنها نافعة إن شاء الله عز وجل، إن عاجلا وإن آجلا، لكن في كل الأحوال نافعة. ولا تنسى لهجك بالدعاء، إنك تدعو الله عز وجل في سجداتك وخلواتك وصلواتك أن يشفيك الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله عز وجل أن يشفيك أخي الحبيب شفاء لا يغادر سقما. طيب، أختنا أم محمد، زوج أختها يعمل في البنك، طبعا هو مسألة مريض عنده انفصام أو مريض نفسي، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين. لكن مسألة المريض النفسي إن هي بتنتابه أحيانا بعض النوبات من الاكتئاب أو بوادر الانفصام، هذه دواؤها وعلاجها عند الطب معروف، وهي حالات مرضية معروفة. ينصح إنه هذا الأخ المريض يتوجه إلى الطبيب المختص من الطبيب النفسية والعصبية، ولا ينسى هو ومن حوله من أهل أن يذكروه دائما بالأوراد والأذكار الشرعية التي ذكرنا بعضها الآن، كالفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وكذلك الإخلاص والمعوذتين. طيب ناخذ طيب أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
ممكن.
هو ينفع أن أنا أحط الصدقة الجارية بتاعتي في دعم القناة من القنوات الإسلامية، وبرضو ينفع أحطها في جامع سواء كان بنا في الجامع أو فرش يعني سجاد أو أي حاجة في الجامع، ينفع أن الصدقات الجارية في الحاجات اللي أنا بقول عليها دي؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه النصيحة الأولى، أنه الأخ يعان ممن حوله أن يتوجه للطبيب المختص، وأن يعان أيضا على تذكيره الدائم بالأذكار الشرعية والأوراد القرآنية. أما مسألة أن هو يعمل في بنك وهو بعيد عن الأقسام التي يعني فيها شبهات الربا، فأنا لا أرى في هذا العمل بأسا، لا أرى في عمله، ليس كل عمل في البنك محرم، إنما العمل المرتبط بعملية الربا ارتباطا مباشرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. أما من سوى ذلك فإن كانت أعمالهم بعيدة عن العملية الربوية فأنا لا أرى بأسا في هذا العمل، خاصة ونحن أيها الأحبة الكرام مقبلون على عصر جديد وعهد جديد، ألا وهو أننا نرجو الله عز وجل أن يمكن إخواننا الإسلاميين أصحاب المشروع الإسلامي وأصحاب توجه إقامة الشريعة الإسلامية، وليست الشريعة بمفهومها الضيق الذي يروج له المغرضون عبر الإعلام الليبرالي العلماني إنها الحدود وقطع يد السارق ومش عارف إيه، لا، الشريعة بعمومها ومنها النظام الاقتصادي الإسلامي ونظام البنوك الإسلامية. وإذا أردنا أن نقيم نظاما إسلاميا في البنوك، ونحن نمنع منعا باتا أي عمل في البنك. طيب وإذا حانت لحظة التغيير فمن الذي سيقوم ويحمل فلسفة التغيير من الكوادر التي تعتقد وتؤمن بالفكرة الإسلامية وبالمشروع الإسلامي؟ لابد أن تكون عيوننا على هذه المصلحة البعيدة، وربما تكون هذه في بعض الأحيان من علوم الكفايات التي يتعلمها المتخصصون المسلمون، حتى إذا حانت لحظة التغيير كان عندنا قيادات وكان عندنا كوادر تستطيع أن تقيم الفلسفة الإسلامية في البنوك، وتستطيع أن تقوم بالمشروع الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
مرحبا بك الشيخ.
أهلا مرحبا.
أنا من الجزائر، أحب أن أسأل سؤال إذنك.
تفضل يا حبيبي.
أنا إنسان خاطب وعقد العقد الشرعي والمدني.
خاطب فقط؟
عقد العقد الشرعي والمدني.
يعني عاقد؟
نعم.
طيب.
كنت أتحدث مع زوجتي، مخطوبتي يعني.
أيوة.
وصار بيننا حوار فأنا تقلقت قليلا، قلت لها في أن أنت في طريق وأنا في طريق، سأقول لأخيك ولا أدري نيتي في تلك اللحظة.
أنت
في طريق وأنا في طريق.
أنت في طريق.
أكلم أخوك.
غايب.
وأنا لم أعرف نيتي في تلك اللحظة.
طيب.
وبعد ما قطعت المكالمة عدت وكلمتها وقلت لها ربما وقع الطلاق ونحن ربما فعلنا كارثة.
حاضر.
أنا لا أعرف نيتي، هل هي طلقة أو لا؟ فإذا كانت طلقة أنا ردت أنت في طريق وأنا في طريق ربما مرتين أو ثلاثة،
فهل يبقى الطلاق؟ طيب حاضر حاضر يا أخ، بارك الله فيك. طيب إذن أختنا أم محمد زوج أختك لا أراه في عمل محرم، أما مسألة أنك تقبل منه الهدايا أو لا تقبله فهذه مسألة حسب المصلحة والمفسدة. إذا كان غلب عليه الشعور بالتأثر لو رددتم هداياه أو عطاياهم وكان هذا يعني يحدث مفسدة تقطيع الأرحام بينك وبين بينكم وبين أختكم وبين زوج الأخت، ففي هذه الحالة يمكن أن تستخدموا العوض، بمعنى يعني كما أهدوا إليكم أهدوا أنتم إليهم وتمشي الأمور إن شاء الله عز وجل. بالنسبة للأخ المتصل، الألف جنيه أخي الحبيب هذه وصية من المرأة التي توفيت وقد عينت المنتفعة وهي إحدى بناتك يا من استؤمنت على توصيل الوصية أو توصيل الأمانة. أنت لا علاقة لك بالإرث ما دام هذه البنت ليست من البنات الوارثات لأمهم، يعني هي بنت واحد من أقارب بنت واحد من الجيران ليست من الورثة، فإن الوصية جائزة بشرطين. الشرط الأول أن تكون غير الورثة وبنتك من غير الورثة. الشرط الثاني ألا تكون الوصية تفوق ثلث التركة، وأعتقد إن شاء الله أن الألف جنيه لا تمثل تلك هذه هذا المبلغ اللي هو تلت التركة والله أعلم. معذرة. أمة الله الصدقة الجارية تصح سواء كان في دعم قناة أو في تعمير مسجد، لأن معنى الجارية هو استمرار الانتفاع بها، والقناة ما دامت شغالة فالمسلمون ينتفعون بها عن طريق العلوم والمواعظ والنصائح وإلى آخر، وكذلك المسجد ما دام قائما يصلى فيه فإن نفعه دائم، فالصدقة الجارية تجوز في هاتين الحالتين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ من الجزائر، أنت في طريق وأنا في طريق ليست صريحة في ألفاظ الطلاق، إنما من الكناية الفيصل فيها النية، لو نويت بها الطلاق يقع بها الطلاق، لو لم تنو بها الطلاق لا يقع بها الطلاق. لكن الأخ يقول أنا الحقيقة ليس مستبينا نيتي. إذا كنت قد التبست عليك نيتك فالأصل بقاء الزوجية ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين، فالأصل أن دي زوجتك فما دام هذا هو الأصل فنحن لا ننتقل عن الأصل إلى الطلاق إلا بيقين، وأنت لست متيقنا ولا جازما أنك أردت الطلاق، وبالتالي هذه اللفظة لا يقع بها الطلاق، إنما هي امرأتك وزوجتك. أسأل الله أن يكتب لكما الخير إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا والله قد انتهى، والمخرج يتصارع معي الآن عبر الهاتف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم ومهاتفاتكم في موازين حسناتكم، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
كنتم لا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا